طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمعي الكريم، بينما يعتبر كل اختبار وكل قرار في سفر أعمال الرسل نافعا لنا لكي نستخلص مبادئ من التطبيقات والحقائق والاكتشافات، إلا أننا نحتاج أن نكون حريصين فيما أطلق عليه اسم التفسير الانتقائي. بكلمات أخرى، لا نفكر أختار هذه الآية وأرفض تلك. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا تبدأ اليوم في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. عنوان دراسة اليوم هو تقديم الدكتور لوقا. نحن اليوم أعزائي كما أشرت نحول انتباهنا إلى سفر أعمال الرسل. في الواقع أنا لا أرى وقتا في تاريخ كنيستنا أفضل من وقتنا الحاضر لكي نبدأ في دراسة حياة كنيسة العهد الجديد. سفر أعمال الرسل هو بمثابة السيرة الذاتية للكنيسة الأولى، ليس بالفكر بل بالعمل. في الواقع كلمة عمل تتصدر عنوان السفر أعمال الرسل. لكن قبل أن نغوص في هذا السفر المبارك، دعونا نلقي نظرة عامة عليه. سفر الأعمال أو ملحق لوقا يمكن أن يلخص بعدة طرق مختلفة. أول خط عريض يمكن أن يقوم على تتميم وصية المسيح للرسل في الأصحاح الأول والآية 8، حيث قال لهم: تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذا الخط العريض يتضمن نشأة الكنيسة في أورشليم من الأصحاحات 1 إلى 7، ثم تفرق الكنيسة في اليهودية والسامرة 8 إلى 12، وأخيرا يصل تأثير الكنيسة إلى أقاصي الأرض من 13 وإلى 28. لكن يمكن أن يكون هناك خط آخر نستند فيه على الشخصيات الرئيسية في سفر أعمال الرسل، وهذا يتضمن شخصية بطرس أو خدمة الرسول بطرس في 1 إلى 12، وثم خدمة الرسول بولس من 13 إلى 28. لكن يمكن أن نعتمد على التقارير المرحلية للنمو والتطور الأول للكنيسة. قدم لنا الشارح تشارلز باركلي خطا ثالثا شيقا، وهو كما أشرت يستند على التقارير المرحلية 6 للنمو والتطور في حياة الكنيسة، وهذا يشمل الآتي. تقدم لنا الآية الختامية للقسم التقرير المرحلي المقصود، مكتوب بحسب سفر الأعمال من 1 الآية الأولى إلى 6 والآية 7. نقرأ في آخر هذا المقطع: وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم. المرحلة الثانية هي من 6 والآية 8 إلى 9 والآية 31، ويختتم هذا القسم بالآية الآتية: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى. ثم القسم الثالث أعمال الرسل 9 بدءا بالآية 32 إلى 24 من 12، ونقرأ في آخرها: وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. القسم الرابع أو المرحلة الرابعة هي من سفر أعمال الرسل الأصحاح 12 الآية 25 إلى الأصحاح 16 والآية 5. نقرأ في آخرها القول الآتي: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. ثم المرحلة الخامسة أو الجزء الخامس، وهو يضم من سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والآية 6 إلى الأصحاح 19 والآية 20، ويختتم هذا القسم بالآية الآتية: هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. وأخيرا القسم الأخير، وهو يضم الأصحاحات 19 والآية 21 إلى آخر أصحاح وهو 28 والآية 31. مكتوب هناك: كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. السؤال الآن: لماذا تم حفظ سفر الأعمال في لائحة أسفار الكتاب المقدس؟ كتلاميذ لكلمة الله لابد أن ندرس هذا السؤال ونجيب عنه. اسمحوا لي أن أقدم السؤال بشكل آخر: ماذا كان دافع الله من وراء المخطوطة الكتابية التي هي سفر أعمال الرسل؟ أنا مقتنع بأن الله تعالى أعطانا سفر الأعمال لأجل أهداف عديدة أسردها على أسماعنا. أولا، لكي يوفر لنا رسما للسيرة الذاتية لخليقته الجديدة ألا وهي الكنيسة. يحتوي سفر الأعمال على أصحاحات البداية للسيرة الذاتية لكنيسة العهد الجديد. ثانيا، لكي يدافع عن المسيحية أمام الحكومة الرومانية. من الرائع أن نمر بكتابات لوقا البشير ونلاحظ كل المرات التي يشير فيها إلى المعاملة الإيجابية من جانب المسؤولين الرومانيين. لقد قاد ذلك البعض للاعتقاد بأن سفر الأعمال ما هو إلا موجز تم تحضيره من أجل دفاع بولس عندما وقف يحاكم أمام الإمبراطورية الرومانية. ثالثا، لكي يظهر امتداد المسيحية. الأناجيل تختتم بمنظر لتلاميذ قليلين لم يكونوا قد استفاقوا بعد من صدمتهم عندما رأوا الرب المقام. ولو لم يكن سفر الأعمال موجودا، كان سيكون السفر التالي هو رسالة بولس للمؤمنين في مدينة روما أو روميا. رسالة روميا تعرفنا أنه كان هناك مؤمنون في روما في إيطاليا، لكن كيف وصلوا إلى هناك؟ سفر الأعمال يجيب عن هذا السؤال. أضيف وأقول إن سفر أعمال الرسل أصبح جسرا بين الأناجيل أو البشائر والرسائل، وهو موضوع بشكل مناسب في موقعه. هو يقوم بدور الجسر الأدبي والتاريخي بين حياة المسيح وحياة الكنيسة. هذا هو أهم هدف يحققه سفر أعمال الرسل. أبقيت هذه للأخير لأننا نحتاج أن نقول المزيد في هذا الموضوع. بصراحة لم تنشأ حيرة فيما يتعلق بخدمتي وقوة الروح القدس كما هي موجودة الآن في جيلنا الحاضر، وبالتحديد داخل الكنائس الإنجيلية. معظمها للأسف ناتج عن عجز في فهم ذلك السفر. أعزائي، نحن نعيش فيما يسمى حركة الموجة الثالثة. يفترض أن الموجة الثالثة للروح القدس قد أتت، قد حلت. كانت الموجة الأولى في بداية القرن العشرين مع ميلاد ما يسمى بالكنائس الخمسينية، وكانت الموجة الثانية في الخمسينيات تقريبا مع نمو وتطور ظاهرة الألسنة والشفاء. أما الآن فتوجد الموجة الثالثة التي بدأت في السبعينيات مع حركة القوة التي ولدت معتقدات لا حصر لها. الإيمان الأساسي للموجة الثالثة هو أن كل ما حدث في سفر أعمال الرسل يجب أن يحدث في كنيسة اليوم، بما أن ميلاد الكنيسة كان مصحوبا بآيات وعجائب، إذن لا بد أن يعتمد تأثير الكنيسة اليوم أيضا على الآيات والعجائب. هذا هو رأي الموجة الثالثة. أقول هنا أخي الكريم، بينما يعتبر كل اختبار وكل قرار في سفر أعمال الرسل نافعا لنا لكي نستخلص مبادئ من التطبيقات والحقائق والاكتشافات، إلا أننا نحتاج أن نكون حريصين فيما أطلق عليه اسم التفسير الانتقائي. بكلمات أخرى، لا يجب أن نأخذ بعض الآيات من سفر الأعمال وأن نهمل أو نترك آيات أخرى. فلو نحن أردنا كما تدعي الموجة الثالثة أن نعيش سفر أعمال الرسل، وجب أن نعيشه بكامله، وبالتالي لابد أن نعيد ترتيب مفكراتنا لكي نبدأ في عقد اجتماعات في الكنيسة كل يوم من أيام الأسبوع، ويجب أن نصرف كل الشيوخ أو المسؤولين بمن فيهم الراعي، وأن يعين مجلس الشيوخ أو المسؤولين في الكنيسة عن طريق القرعة كما حدث في الكنيسة الأولى. نحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع والآيات 32 إلى 35 ما يأتي: وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. لكن لماذا أوردت أنا هذا المقطع؟ أنا أحب هذا المقطع لأنه يجعلنا نتساءل: كم من المبشرين الذين ينادون بالمعجزات والآيات هم مستعدون فعلاً للتخلي عن ممتلكاتهم ومشاركة الآخرين بها كما جاء في النص الذي قرأت؟ أو بكلمات أخرى، كيف لنا أو لهم أن يتبنوا فكرة أو منهجا في الكتاب المقدس كإجراء المعجزات والآيات، وأن يستبعدوا مشاركة الآخرين بما عندهم؟ كيف نجمع بين روحا يجري هذه في حين نهمل الدافع الأول للروح القدس الذي هو المحبة للآخر؟ أخي الكريم، سفر أعمال الرسل يعتبر تاريخا شيقا ورائعا ودليلا يمكن أن يأخذه تلميذ الكتاب المقدس من حياة المسيح من خلال بداية الكنيسة إلى تعاليم حياة الكنيسة والممارسات التي نتعلمها من الرسل. بعد كل ما قلت، قد تميل الاعتقاد بأنني لا أؤمن بالمعجزات. على العكس أخي الكريم، أنا أؤمن بها لكني لا أؤمن بصانعيها. أو قد تقول، راعي كنيستنا لا يؤمن بالشفاء الإلهي. بالعكس، أنا أؤمن بالشفاء الإلهي، ولكن لا أؤمن بالذين يدعونه لأنفسهم. الآن دعونا ننتقل من هذا الموضوع ونتحدث عن الإنسان الذي استخدمه الله بالوحي الإلهي لتسجيل وكتابة سفر أعمال الرسل، وهو كاتب بشارة لوقا. إذا وضعنا القرائن معا نكتشف أن لوقا كان طبيبا، وقد تقابل لأول مرة مع بولس في المدينة الساحلية المزدهرة ترواس. كانت ترواس بمثابة بوابة بين حضارتي الغرب والشرق. كانت السفن تصل باستمرار من كل أنحاء العالم إلى ترواس التي كانت محورا عظيما للطرق التجارية إلى آسيا. لم يكن هناك مكان واعد بالنسبة لشاب في بداية عمله الطبي أكثر من تلك المدينة المزدهرة. لم نخبر قط عن الظروف التي جمعت بين بولس وبين لوقا، لكن نعلم أن بولس عانى أكثر من مرة من أمراض جسدية. عندما أتى بولس وتيموثاوس إلى ترواس في نهاية رحلتهم الطويلة، كان من الواضح أن بولس بحاجة إلى عناية طبية، وربما كما يقترح الشارح إف بي ماير، ربما أن بولس قد أرسل تيموثاوس لكي يبحث عن طبيب متوفر، وبحسب ترتيب الله وجد تيموثاوس طبيبا يونانيا شابا اسمه لوقا. وفي وقت ما أثناء زيارة لوقا قدم بولس له قصة المسيح المقام، فآمن لوقا بالمسيح وأصبح تابعا له. ماذا فعل لوقا بعد ذلك؟ اكتشف لوقا أن مهارته الطبية كانت أنفع لبولس، فترك المدينة ورافق أو أصبح رفيقا لبولس. ترك مهنته المربحة في ترواس واختار خدمة خطيرة وصعبة مع الرسول بولس. لوقا يصبح الرجل الذي يشير إليه بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الرابع والآية الرابعة عشرة في القول: لوقا الطبيب الحبيب. اشتراك لوقا في خدمة بولس تضمن على الأقل أربعة أشياء أقدمها لنا الآن. أولا، كانت خدمة لوقا تتضمن كونه كاتبا دقيقا. نصغي إلى كلماته التي كتبها في بشارته، بشارة لوقا الأصحاح الأول، يقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. هل لاحظت عشق لوقا للدقة والتدقيق؟ لابد أنه كان طبيبا ماهرا. لاحظ اختيار لوقا للكلمات، يقول تأليف وتتبعت، ويضيف كل شيء من الأول، ويصف الكلام بقوله صحة الكلام الذي علمت به. أشرح بعض الشيء. كلمة تتبعت التي استخدمها لوقا كما قرأت لتوي هي نفس الكلمة التي كان الأطباء يستخدمونها عندما يتفحصون أعراض مرض أحدهم. التوضيح الموجود في الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا بينما هو يروي قصة الرجل المسكون بالشياطين وهو ينطرح على الأرض يشتمل على الكلمات الطبية الصحيحة للتشنجات، وقد استخدمها لوقا وحده. القول الخاص بمرور جمل من ثقب إبرة والذي يسجله متى ومرقس ولوقا. متى ومرقس اختارا أن يستخدما اللفظ اليوناني لكلمة إبرة، والذي يشير إلى إبرة الخياطة العادية. أما لوقا فيستخدم كلمة إبرة والتي كانت تعني في اليونانية إبرة الجراح. لوقا كان أيضا مبشرا مكرسا مخصصا. مرة أخرى نعود إلى سفر أعمال الرسل ونلاحظ أمرا مثيرا في الأصحاح السادس عشر. يغير لوقا هناك الضمير المستخدم إلى ضمير نحن ولنا، ويستخدم هذا مرات عديدة في سفر الأعمال. إن واحدة من أكثر اللمحات إشراقا على شخصية وحماس لوقا موجودة في سفر الأعمال الأصحاح 16 والآيات الآية 9 والـ10. نقرأ هناك: وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلينا وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا أو مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. بكلمات أخرى أخي الكريم، لم يكن الطبيب لوقا ينظر إلى نفسه باعتباره ملحقا طبيا، بل كان عضوا في الفريق الكرازي. قال: إن الله قد دعانا. كان من الواضح أن لوقا كان يعظ بيديه. لوقا أيضا كان رفيقا مخلصا، هذا جزء آخر من خدمته. في رسالة الرسول بولس الثانية إلى تلميذه تيموثاوس الأصحاح 4 والـ10 والـ11 يكتب بولس وقد كان نزيل السجن، يكتب بانفعال مفرط ويقول: ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسبوس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، لوقا وحده معي، الوحيد الذي بقي مع بولس إلى وقت إعدامه في روما كان الطبيب الحبيب لوقا. وكان هذا الرجل أيضا خادما مجهولا، لم يورد لوقا اسمه في أي مكان من بشاراته أو من سفر الأعمال. كل المعلومات التي لدينا عن هذا الرجل المكرس الرقيق مستخلصة من أعداد قليلة في كلمة الله. والآن دعونا نرجع مرة أخرى إلى بداية سفر أعمال الرسل ونقدم رجلا آخر، سفر الأعمال الأصحاح الأول. نحن لا نعلم عن هذا الرجل إلا القليل، وهو الرجل الذي كان لوقا يكتب إليه. ربما الآن أصبحنا ندرك أن إنجيل لوقا وسفر الأعمال الذي كتبه لوقا كتبا لنفس الشخص. نلاحظ الآية الأولى من الأصحاح الأول من سفر الأعمال حيث مكتوب: الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. في إنجيل لوقا الأصحاح الأول والآية الثالثة يشير لوقا أيضا إلى ثاوفيلوس بكلمات إضافية في القول: العزيز ثاوفيلوس. ترى من هو ثاوفيلوس؟ ولماذا يقضي لوقا كل ذلك الوقت في كتابة تلك المجلدات المطولة له؟ أرى أنه من العجيب بعد قراءة تقريبا كل الدراسات الحالية المتاحة عن هذا الرجل ثاوفيلوس إلا أنه لا توجد إجابة أكيدة على تلك الأسئلة، إنما هناك احتمالات قليلة وهي الآتية: استخدام كلمة العزيز في الحقيقة جزء من لقب للمسؤولين الرومانيين ذوي المقام العالي في الحكومة الرومانية آنئذ. إذن من المحتمل أن يكون ثاوفيلوس قد تحول إلى المسيحية بينما كان يشغل منصبا ذا تأثير في الإمبراطورية الرومانية الحاكمة. احتمال آخر أشير فيه إلى أن الرجال الأغنياء قديما كانوا يعطون من أموالهم لكي يمكنوا الكتاب من إنتاج كتبهم. العدد الكبير من الكتابات اليونانية المبكرة أمكن خروجها للنور من خلال متبرعين أغنياء، وكتعويض كان الكتاب يوجهون كتبهم ويهدونها للمتبرعين. هل من الممكن أن يكون ثاوفيلوس مسؤولا رومانيا غنيا تم إهداء تلك الكتب إليه بسبب كرمه؟ سؤال للتفكير. احتمال ثالث هو أن ثاوفيلوس لم يكن اسما حقيقيا أصلا، لكن كان اسما اختلقه لوقا بينما كان يكتب للمجتمع المسيحي، وربط بالاسم بين كلمتين مهمتين في اللغة اليونانية، هما ثيوس أي الله، وفيلوس أو فيلئوس ومعناها المحبة الأخوية، والتي ترجمت بعد ذلك بالمحب لله أو صديق مقرب لله. بكل بساطة كان لوقا يخاطب قراءه المسيحيين داعيا إياهم أصدقاء الله. تتساءل معي أي من الخيارات أفضل؟ أنا أحب كافة الخيارات، لكن أعتقد شخصيا أن ثاوفيلوس كان حقا مسؤولا رومانيا ذا شأن عالي. لا يسعني إلا أن أتساءل، ما إذا كان الرب أراد أن يقدم بمهارة الرسالة بأن ذلك الكتاب قد كتب لكل من يؤمن بالرب المسيح، تماما مثل ما قال المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 15، لا أعود أسميكم عبيدا لكنني قد سميتكم أحباء. إذن سفر أعمال الرسل كتب لنا نحن أيضا منقادا بروح الله، كتبه لوقا إلى كافة المؤمنين بالمسيح. لوقا كاتب سفر أعمال الرسل كان أنطاكيا من سوريا، كانت مهنته الطب، كان تلميذا للرسل ولاحقا صاحب الرسول بولس حتى استشهاد الأخير. لم يكن لديه زوجة أو أولاد، كان يخدم الرب بلا لوم، وفي سن 84 وهو ممتلئ من الروح القدس رقد وانتقل إلى الأمجاد السماوية. لقد جاهد لوقا كما جاهد بولس، أكمل سعيه، سافر معه، حارب في المعركة، وأكمل السعي بكرامة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.